مرحبا بكم أيها الإخوة مع هذه الحلقة من برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتكلم عن النصيحة. وكنت قد تحدثت في تعريف النصيحة، والآن سأتكلم معكم في حكم النصيحة في الإسلام وفوائد النصيحة. ما حكم النصيحة في الإسلام؟ يعني الآن أنا لو سألتك ما حكم صلاة الظهر ستجيبني فرض. أسألك مثلا ما حكم الإسراع في الفطر في رمضان، يعني أن تفطر مباشرة عند الأذان، تقول لي سنة. طيب أقول لك ما حكم شرب المسكرات، تقول لي حرام. طيب ما حكم النصيحة؟ لأنه بناء على الحكم أنت ستعمل أو لا تعمل. إذا كانت النصيحة حراما إذا ما أحد ينصح الآخرين، إذا كانت النصيحة فرضا إذا يجب علي وعليك أن أنصح من حولي ومن حولك، إذا كانت سنة يعني من شاء ينصح ينصح، من شاء لا ينصح لا ينصح. طيب ما حكم النصيحة في الإسلام؟ الجواب النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، وهذا على العموم. والله بس هذا الكلام يا أيها الإخوة خطير. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها. يعني سائق سيارة عامة شاهد شبابا ركبوا معه في السيارة، طلبوا إليه أن يوصلهم إلى مكان هو يعلم بأن هذا المكان سيء وشرير ولا يرضي الله عز وجل وفيه شيء كبير من المنكرات، وقالوا وسمعهم يعني يقولون نحن ذاهبون إلى ذاك المكان، وهم في السيارة سمع ماذا ذاهبون ليفعلوا. طيب في هذا المجال النصيحة واجبة، يجب أن يتكلم معهم، إذا كانوا سيؤذون أنفسهم يؤذون مجتمعهم، شرب المسكرات، النظر إلى المحرمات، الوقوع فيما لا يرضي الله عز وجل. أما أن يقول هذا السائق أو أي رجل من الرجال أو أي امرأة من النساء تقول والله أنا إيش يهمني، أنا المهم أخذ المال وبعدين كل واحد يذهب حيث شاء. النصيحة واجبة على كل من قدر عليها، هذا على العموم. لكنها النصيحة تصير في بعض الأحيان مباحة، يعني تحب تنصح تحب لا تنصح، وقد تصبح مكروهة أو حراما في حالات، وها أنا أقدم إليكم بيان هذه الحالات. إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر وينتقل إلى المعروف فالنصيحة واجبة عليك، وتأثم إن لم تنصحه. يعني الآن وأنت تسمعني أيها الأخ، لك صديق يحبك محبة شديدة، ومهما أمرته بأمر ائتمر ونهيته عن نهي انتهى. لك قريب يحبك محبة شديدة، لك ابن يحبك محبة شديدة، يأتمر بأمرك وينتهي بنهيك. أنت علمت بأنه ذاهب إلى منكر، وأنت على يقين إذا قلت له لا تذهب لن يذهب. إذن يجب عليك شرعا أن تتصل به لتقول له لا تذهب، أو أنت على يقين لو دعوته إلى خير لاستجاب، يجب عليك شرعا أن ترفع سماعة الهاتف لتدعوه إلى الخير حتى يأخذ أجرا وتأخذ أجرا. يجب عليك أن تذهب إليه لتأمره بهذا المعروف. إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر وينتقل إلى المعروف فالنصيحة واجبة عليك، وتأثم إن لم تنصحه. الحالة الثانية، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر إلى منكر أقل منه، كمان النصيحة واجبة. حالة ثالثة، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله يترك المنكر ليستبدله بمنكر مساو له في الرتبة، فالنصيحة هنا مباحة، تحب أن تنصح تحب أن لا تنصح، لأنه هو فعل هذا المنكر أو فعل هذا المنكر سيان. حالة الرابعة، إذا علمت أن نصحك للمرء يجعله لا يترك المنكر بل تعتقد أنه سيرتكب منكرا أكبر، يعني إذا نهيته عن هذا سيرتكب أكبر منه، عندها النصيحة تحرم، خلاص خليه يفعل المنكر الصغير حتى لا يقع في المنكر الكبير. إذن على العموم النصيحة واجبة، هيك على العموم لكل من قدر عليها، لكن في بعض أحيان تصير مباحة وفي بعض الأحيان صارت محرمة. الآن سأختم في فوائد النصيحة، ماذا نفعل أو ماذا نفيد إذا شاعت بيننا النصيحة؟ يعني إذا الكبير نصح الصغير، إذا الجار نصح الجار، إذا الأخ نصح الأخ، إذا الزميل بالعمل نصح الزميل بالعمل. يعني مرات زميلين موجودين في نفس المكتب، أحدهما يرتشي والآخر ما ينصح وما يقول شيئا. أحيانا طالبة في الجامعة تتواعد مواعيد لا ترضي الله عز وجل مع إنسان لا يحل لها، صديقتها تعلم بهذا الحال، ما تتكلم معها بشيء. طيب لو تكلمت معها ونصحتها ماذا نحن نستفيد؟ المجتمع ماذا نستفيد؟ أحيانا زوجة تطلب طلاقا من زوجها، تقول لأمها لماذا لا تنصحيها؟ تقول والله أنا ما أتدخل في حياة ابنتي، لكن بنتك الآن سيهدم بيتها وغدا ستلومك وستلوم الوالد، تقول لماذا لم تنصحوني أنتم قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات أو قبل 20 سنة. أحيانا الأخ يرى أخاه على خير أو يراه على شر. طيب إيش أخبار النصيحة؟ ما هي فوائد النصيحة؟ هذه أيها الإخوة بعض فوائد النصيحة أقدمها بين أيديكم. سأذكر لكم 3 علما أن فوائد النصيحة كبيرة جدا. لذلك أنا أتمنى، وهذه دعوة من برنامج أخلاق اجتماعية، أن تشيع بيننا النصيحة، أن تعود النصيحة إلى أن تشيع بين الناس. يعني في الماضي أنت أيها الإخوة أنتم تعلمون كان الجار ينصح ابن جيرانه، الأخ ينصح أبناء إخوانه وأخواته، فضلا عن الأب وفضلا عن الزوج وفضلا عن الزوجة وفضلا عن الأم وفضلا عن الأخت. النصيحة هكذا منتشرة بين الناس، لكنك تعجب الآن قلت هذه النصيحة، حتى أنها أو إنها قصرت على بعض الناس. يعني إذا قلت لفلان لماذا لا تأمر معروف لا تنهى عن المنكر، يقول هذه مهمة الشيخ. من قال لك بأن مهمة الشيخ أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وليست هي مهمتك أو مهمتك؟ فوائد النصيحة: الفائدة الأولى بالنصيحة والتناصح يرحمنا الله. والله إذا رأنا الله عز وجل نتناصح فيما بيننا الله يرحمنا جميعا. إذا فشت النصيحة بيننا وأفاد كبيرنا صغيرنا وأعان عالمنا جاهلنا، إذا أمرنا بالمعروف وأتمرنا به ونهينا عن المنكر وانتهينا عنه، عند ذلك يرحمنا الله وينظر إلينا ويدركنا بمعونته. والدليل قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في لفتة في هذه الآية، المؤمنون هذا اسم جمع محلى بال يفيد العموم، المؤمنات اسم جمع محلى بال يفيد العموم، يعني كل المؤمنين، كل المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وبالمناسبة أنا بحثت عن الشيوخ في القرآن الكريم بالمعنى الاصطلاحي الذي نحن نستخدمه، يعني الدعاة. أين الدعاة في القرآن الكريم؟ كلمة شيوخ بالمعنى الذي نحن نصطلحه، فما وجدتهم. وجدت في القرآن كلمة شيخ بمعنى رجل مسن، وأبونا شيخ كبير، بنات سيدنا شعيب. وجدت في الحديث شيخ بمعنى رجل كبير. إذن أين الشيوخ بالمعنى الاصطلاحي في القرآن الكريم؟ كل المؤمنين وكل المؤمنات شيوخ وشيخات في القرآن الكريم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف كلهم وينهون عن المنكر. في آخر الآية الله عز وجل يقول في سورة التوبة: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. إذن بالتناصح بيننا يا جماعة يرحمنا الله عز وجل، ذلك لأنك بنصيحتك لأخيك ترحمه من أن يقع في زلة أو يهلك في رديء أو يتلبس في ورطة. ولئن رحمته ليرحمنك الله، إذ الراحمون يرحمهم الرحمن، من رحم أهل الأرض رحمه أهل السماء. طيب إذن الفائدة الأولى للتناصح: بالتناصح يرحمنا الله. الفائدة الثانية: بالنصيحة نحقق الفلاح والنجاح لأنفسنا ولأمتنا. إذا نصح المعلم التلميذ، ونصح البائع المشتري، ونصح المدير الموظف، إذا بذل أهل الفكر فكرهم نصحا وإرشادا لأبناء أمتهم وتحرك الناس وتشاركوا في النصيحة، نجت الأمة وتقدمت وحمد آخرها أولها وتلاقت الأجيال وتعاونت. الآن بالعكس، إذا حبس المعلم علمه عن تلامذته أثرة وأنانية، إذا غش البائع المشتري طمعا ونهما، إذا جهل المدير الموظف حتى يظل تحت جناحه، إذا ضن أهل الفكر بفكرهم وضن أهل العلم بعلمهم وقلت النصيحة بين الناس، ماذا سيحدث؟ تداعت الأمة للسقوط، ولعن آخر هذه الأمة أولها، وتصارعت الأجيال وتصادمت. إذن النصيحة أحسن، بالتناصح نحقق الفلاح والنجاح، ومن دون التناصح نذهب نحو الهاوية. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا في سورة آل عمران. في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الناس خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن التناصح، التواصي بالحق والصبر سبب للفلاح وعدم الخسران. أما الفائدة الثالثة الأخيرة للتناصح، من فوائد كثيرة، بالتناصح تنال الأجر العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. معناها مهما نصحت إنسانا نصيحة نافعة في دينه أو دنياه انتفع بها وعمل، بقي لك أجرها ما دام نفعها. يا أيها الإخوة، هذه بعض فوائد النصيحة. بالتناصح يرحمنا الله، وبالتناصح نحقق الفلاح، وبالتناصح تنال الأجر العظيم. هذا ما أردت أن أحدثكم عنه في النصيحة، ولي مع النصيحة حديث إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح السعادة والهنا. لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.